بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله وطوله مع سلسلة جديدة من سلسلة درر من الوحيين، حلقة جديدة من حلقات سلسلة درر من الوحيين. هي للي حاضر معنا أول مرة، هي سلسلة بنتكلم فيها عن أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آيات من كتاب الله عز وجل، وبنقسمها وقفات نحاول نستخلص منها الدرر والعبر. لأن احنا قلنا قبل كده إن فهم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملة بالضبط زي البحث عن الدرر في البحار، تقعد تغوص وتبحث لحد ما تلاقي درة مكنونة في صدفة فتستخرجها فتصبح من الأثرياء ومن الأغنياء بعد أن تصل لهذه الدرة. كذلك في علاقتك بالله عز وجل لابد أن تغوص في معاني آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستخرج درر وعبر وعظات تغير من حياتك وتنير لك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تمام يا شباب؟ فالنهاردة بإذن الله عز وجل هنقف مع حديث هذا الحديث هو حديث عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه وهو عن سيدنا كعب بن مالك، هو عبارة عن قصة توبة سيدنا كعب بن مالك التي ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل تاب على هؤلاء الثلاثة. كان الذي حكى القصة من الثلاثة دول هو سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب مرت به هذه القصة وبعدين مرت به الأيام، ثم صار شيخا كبيرا بقرايل كبير عجوز وقد عمي. ثم حدث وهو في هذه الحالة الكبيرة من السن ولقائد سيدنا كعب وهو عبد الله بن كعب بن مالك، يعني هو لما كبر في السن ذهب بصره وأصبح لا يرى، وبقى له ابن اللي هو عبد الله بن كعب بيقوده، بياخد بإيده كده يوصله للمسجد عشان يصلي أو عشان يروح أي مشوار، هو القائد بتاعه. تمام يا شباب؟ فهو على هذه الحالة بدأ يحكي لابنه عبد الله ما حدث له في قصة هذا الذنب الذي وقع فيه وكيف تاب الله عز وجل عليه. فالقصة طبعا بتعلمنا كيف يتوب المرء من الذنب وكيف يقع أحد من الفضلاء. يعني سيدنا كعب كان صحابي جليل كما سيأتي معنا، وبعد 11 سنة تقريبا من الإسلام وقع في ذنب عظيم. وده لفتة جميلة جدا قبل ما نبدأ القصة، إن ممكن واحد يبقى له 11 سنة مش ملتزم، بقى 11 سنة صحابي، ويقع في كبيرة من الكبائر. وده اللي حصل معانا في قصة سيدنا كعب، والتوبة نزلت له من الله سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ سيدنا كعب بدأ القصة فبيقول بداية القصة بيقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط. يعني هو من البداية بيقول: يا جماعة عشان تعرفوا قصتي لازم تعرفوا أنا مين. أنا صحابي، عمري في حياتي ما تخلفت عن نصر دين الله، عمري في حياتي ما تركت غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوتين. الغزوة الأولى كانت غزوة بدر، وغزوة بدر كان لها قصة، إنها كانت الأصل خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأجل العير، خرجوا عشان يستولوا على عير قريش نظير ما نهبوه من أموال المسلمين. هم خدوا فلوس المسلمين وديارهم وأموالهم في مكة، فلهم فلوس كتير جدا عند قريش، الصحابة لهم فلوس كتير جدا عند قريش. قالوا خلاص هنخرج ناخد العير بتاعة قريش في مقابل جزء من أموالنا اللي لينا عندهم. تمام؟ فلم يكن هناك ثم قتال، ما كانش حد عارف ان هو هيبقى فيه قتال، كان مجرد خارجين هم في 314 صحابي هيقابلوا عير فيها حوالي 40 او اكتر من الحراس، يعني القافلة بتاع قريش عليها 40 حارس، خلاص هيستولوا على العير ويرجعوا بس. فما خرجش كل الصحابة، فمن الناس اللي ما خرجتش كان سيدنا كعب، ولم يعاتب على ذلك، ولم يعاتب احد من الصحابة على ذلك. جميل يا شباب. يبقى دي كانت الغزوة الاولى التي ايه لم يشهدها سيدنا كعب. ومرت الايام، وسيدنا كعب عشان نعرف هو مين، سيدنا كعب كان شاعر، وكان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دين الله عز وجل بماله وبسنانه وبلسانه. بماله كان بينصب في سبيل الله، وبلسانه كان شاعر، كان بيقول الشعر في نصرة دين الله، وبسنانه يعني ايه بسلاحه، كان بينزل يجاهد في كل معركة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعركة بقى اللي حصل فيها القصة بتاعتنا هي معركة ايه؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت معركة عظيمة جدا جدا جدا. بس قبل ما نفهم ايه اللي حصل، نفهم ايه هي غزوة تبوك. طبعا باختصار، الكلام ده احنا حكيناه بالتفصيل في سلسلة السيرة. باختصار، غزوة تبوك كانت بعد فتح مكة، تمام، وبعد القضاء على معظم القوى المعادية للنبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب. يعني النبي عليه السلام كان فيه ثلاث قوى بيحاربهم في الجزيرة العربية. القوى الاولى هي قوة ايه؟ المشركين في مكة اللي بتتزعمهم مكة. القوة الثانية هي قوة الاعراب اللي فيهم ايه؟ غطفان وحلفائها، تمام. القوة الثالثة كانت اليهود. غزوة تبوك كانت بعد القضاء على الثلاث قوى دول. خلاص كان اليهود بقبائلهم قد اجلوا جميعا من جزيرة العرب، خرجوا ما عدا بعض اليهود اللي جلسوا كفلاحين بيزعوا الارض في تبوك في خيبر مقابل اجر، تمام، وبينهم بالنبي عليه الصلاة عهد، وخلص ما عادش في يهود. وكذلك مكة فتحت، وغطفان وثقيف وهوازن والقبائل دي انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. معايا شباب؟ فما كانش في اي قوة مناوئة للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يغزو تبوك عشان ايه بقى؟ عشان روم، تمام. فالنبي عليه السلام بدأ يجمع ويحشد لهذه الغزوة الكبرى وهي غزو الروم. معايا شباب؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين ان يتجهزوا لغزو الروم في تبوك. ودي كانت اول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يجلي للمسلمين امرهم، يعني اول مرة يقول لهم هم رايحين فين. كان دايما النبي عليه السلام ينشر او يذيع ان هناك جهاد، ويذيع ذلك بين الصحابة ليتأهبوا، ولم يكونوا يعلموا اين وجهتهم، تمام، الا في غزوة تبوك. ليه بقى؟ لأسباب كتيرة جدا. اولها ان غزوة تبوك اولا كانت سفر بعيد، شهر كامل من السفر، فكان لابد يستعدوا للسفر ده، شهر ذهاب وشهر عودة. الحاجة التانية انه كان حر شديد، كانوا تقريبا في شهر اغسطس، فشدة الحر في الجزيرة العربية، تمام. كمان كان عدو قوي عتيد، كان لازم يستعدوا لان هيحاربوا الرومان. فكان دي اسباب تخلي النبي عليه السلام يعرفهم اين وجهتهم. كمان كان في الوقت ده ما كانش في اي قوة منوئة للنبي عليه السلام في الجزيرة زي ما احنا قلنا، فكان بالطبيعة الامر الرومان هيعرفوا ان الجيش ده موجه ليهم من خلال عيونهم في جزيرة العرب. يعني هم لهم جواسيس في جزيرة العرب ناشرينها، فيعرفوا النبي عليه السلام يجهز جيش كبير جدا جدا بهذا العدد الضخم، لا يمكن يكون داخل الجزيرة، ما عادش في حد في الجزيرة يحاربه، يبقى اكيد الجيش ده جاي لينا احنا. فكان بلا شك بعقلية النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية وخبرته صلى الله عليه وسلم، وهو افضل قائد عسكري عرفه التاريخ، كان عارف ان الرومان هيعرفوا ان الجيش ده ليهم، فبالتالي طالما هم هيعرفوا فلا يوجد فائدة من كتمان الخبر. فلذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين امرهم انهم ذاهبون لقتال الرومان. واضح شباب؟ سيدنا كعب بقى، نرجع لقصة سيدنا كعب ونبدأ فيها. ان سيدنا كعب بيقول من البداية، اول حاجة قالها، قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ايه الموضوع؟ هبدأ احكي لكم القصة. اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. اول كلمة بيقولها سيدنا كعب ان انا ما كنتش ابدا اقوى ولا عندي فلوس ولا عتاد ولا قوة على الجهاد اكتر من اليوم اللي تخلفت فيه في غزوة تبوك. وده بيعلمنا ملمح مهم جدا، بل هو محور القصة معانا النهاردة، وهو صدق سيدنا كعب. سيدنا كعب من اول لحظة بيقول لك انا ما كنتش عندي اي عذر اني اتخلف، كان كل الاعذار مش موجودة، انا كنت قوي جدا وفي اقوى ما يكون وكنت في ايسر ما يكون من حيث الدبة والسلاح وكل حاجة، ما كانش عندي اي عذر ان انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق هو الذي انجى سيدنا كعب كما سيأتي معنا في اخر القصة. خدوا بالكم الصدق ماشي معنا ازاي. فبيقول والله ما جمعت قبلها راحلتين، عمري ما كان عندي جملين او حصانين او اي بغلتين، كان دايما عندي واحدة بس. اول مرة يبقى عندي دبتين كان امتى؟ كان في اليوم ده. فاذا كنت قوي واقدر ان انا اسافر واجاهد مع النبي عليه السلام. امال ايه اللي حصل؟ هبدأ يحكي معنا. بيقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها. يعني النبي عليه السلام كان لما يجي خارج غزوة، طب اقول له قبل كده، بيقول هو خارج مثلا للجنوب يقوم يخرج من الشمال، وبعدين لما تنقطع الاخبار بينهم من المدينة يبقوا في الصحراء خلاص وما فيش عيون ولا في اي حد شايفهم، يقول لهم احنا رايحين يا جماعة لجنوب. تمام. فدي من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه وخبرته صلى الله عليه وسلم. تمام. فبالفعل ده كان عادة النبي عليه السلام، الا في هذه الغزوة قال للناس احنا رايحين تبوك. فبدأ الناس فعلا يتجهزوا، ويتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. تمام. سيدنا كعب بيقول ايه بقى؟ بيقول فقال رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى على رسول الله. يعني كان في ناس خلاص بدأت تتجهز، وفي ناس عايزة ما تروحش اصلا. فالناس اللي مش عايزة تروح لهم هو المنافقين اللي عايزين يتخلفوا عن الجهاد وعن نصرة الدين، بدأ يقولوا خلاص احنا مش هنتعرف في الزحمة والناس كتير دي. تمام. وكان في مشكلة تانية، ان الغزوة كانت في وقت حين طابت الثمار. يعني ايه ده؟ يعني المجتمع المدينة اصلا كان مجتمع زراعي، فكانوا بيقعدوا يزرعوا طول السنة وبيجوا في الموسم ده يحصدوا الثمار ويبيعوها، وده هو دخلهم السنة كلها. تخيل بقى ان السفر بتاع الجهاد ده وبتاع الغزوة جه في وقت قطف الثمار. يعني ايه؟ يعني هيخرج شهر ذهاب وشهر عودة، وهيقعد يقاتل مدة ما يعرفش قد ايه. لو قلنا انها شهر كمان يبقى يقعد 3 شهور. هيخرج في اغسطس يجي في 11 يلاقي الثمار فسدت على الاشجار، يبقى خسر فلوس السنة كلها، خسر زراعة السنة كلها. فكانت مشكلة كبيرة جدا، كان كل الناس تميل الى الدنيا الا من رحم الله والا من صدق الله عز وجل في نيته. فسيدنا كعب بيقول بقى ايه؟ ان كانت الثمار طابت والظلال موجودة يقول فانا اليها اميل. معنى كلامه بيقول انا كنت اميل ان انا اقعد جنب ايه؟ جنب الثمار وفي الظلة بعيد عن الحر والشمس، فكانت نفسي تنازعني للدنيا. يعني شوف سيدنا كعب صادق، مش بيكذب وبيقول اعذار كذبة، لا بيقول انا كنت فعلا الثمار والظلال هي اللي فتنتني وخلتني اميل ان انا اقعد في المدينة وابعد عن الحر وعن الجهاد، وانا جهدت كتير مش مشكلة بقى المرة دي. بيقول لنفسه كده او نفسه بتقول له كده. وبعدين يقول برضو ايه؟ يقول لا انا ان شاء الله هحصلهم. خذوا بالكوا من المكيدة اللي حصلت من الشيطان مع سيدنا كعب. سيدنا كعب يقول وطفقت اغدو لكي اتجهز. يعني كل شوية ايه؟ اقول انا هخرج بكرة الصبح ان شاء الله اشتري السلاح بتاعي والزاد بتاعي عشان اخرج مع النبي عليه السلام في الجهاد. فارجع ولم اقضي شيئا، يعني اخرج كده وبعدين ما اشتريش حاجة وارجع. واقول في نفسي، نفسه بقى الشيطان بقى بايه بيضغط عليه، اقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. يعني ان شاء الله انا لو خرجت في اي يوم، بس هم خارجين بكرة او خارج اليوم اللي قبلها، شاري كل حاجتي واخرج اجاهد معهم عادي، ما فيش اي مشكلة، انا مش متأخر ولا حاجة. ودي المكيدة اللي الشيطان بيعملها معانا كل يوم. ازاي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيعقد على قافية ابن ادم، عارفين الحديث طبعا، في كل يوم 3 عقد. تمام. ويقول في كل عقدة ايه؟ نم عليك نوم طويل فاركد. يعني الشيطان بيعمل القصة دي معانا كل يوم واحنا بننام، يجي ويعقد على قافية ابن ادم كل واحد مننا 3 عقد. بيقول ايه بقى الشيطان؟ بيقول ايه لابن ادم؟ نام لسه بدري، عليك نوم طويل، الليل لسه طويل، فاركد، نام وهتصحى ان شاء الله. هي دي نفس المكيدة اللي عملها الشيطان مع سيدنا كعب بن مالك. قاعد يقول له براحتك استريح، اقعد في الظلة وشوف الثمار وانت قادر انك تتجهز في اي وقت. اول ما هتعوز بس ان انت ايه تخرج مع النبي عليه السلام هتقوم ايه لابس هدومك ونازل شاري السلاح وتخرج على طول في ساعتها، فما تخافش هتلحق. هو ده نفس اللي الشيطان بيعمله معانا، تبقى نايم وظابط المنبه او ظابط الموبايل على ميعاد عشان تقوم الليل او عشان تصلي صلاه معينه او اي حاجه او صلاه الفجر حتى، والموبايل يضرب تقول مش مشكله ده لسه الاذان ما اذنش او لسه ساعه عن الاذان، وتقوم عامل غفوه شويه والغفوه بعد خمس دقايق تضرب تقول يا لسه بدري، غفوه في غفوه في غفوه لحد ما تنام وما تسمعش الموبايل وتصحى بعد الشروق ويكون الفجر وجلسه الضحى وقيام الليل وكل حاجه راحت عليك. فدي مكيده متكرره للشيطان عملها مع سيدنا كعب بن مالك وقال له انت قادر، فالحل بتاعها ايه؟ لا مفيش وقت، هتجهز مع اول من يتجهز، هصحى مع اول رنه عشان اقوم الليل او عشان اصلي الفجر، هقوم من اول نبهه عشان اجيب دعوه الله في اي طاعه ان شاء الله. اذا سمع ايه؟ اذا سمع نداء قال هي حلا هي على، يعني ايه هي على؟ يعني حي على الجهاد، يسمع دي على طول يقوم ايه قايم على طول. معايا يا شباب؟ فدي كانت ايه مشكله سيدنا كعب اللي الشيطان ضحك عليه بيها وبيضحك علينا بيها كل يوم، انه قال له ايه انا قادر على ذلك ان شئت. ان شاء الله اول ما تعوز تتجهز هتقوم تتجهز على طول براحتك خالص. فبدا سيدنا كعب يتراخى في انه يتجهز للجهاد يوم بعد يوم، بدات الايام تعدي لحد ما فوجئ ان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه خارجين للجهاد. يقول فاصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه. فوصلنا ان سيدنا كعب كان كل يوم يقول ايه انا ان شاء الله اتجهز واخرج مع النبي عليه السلام والصحابه. يقول فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني عارف ان هو ايه خارج بكره الصبح، النبي عليه الصلاه والسلام خارج بكره الصبح ومع الصحابه. يقول فهممت ان الحق بهم، قلت خلاص انا ايه اخرج الوقت اشتري بقى السلاح بتاعي واخرج معهم الصبح. يقول ولكن لم يقدر لي، تمام. يقول فغدوت ولم اقضي من جهازي شيء، ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيء، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرع وتفارت الغزو. يعني كل شويه اقول ايه انا خارج اشتري اخرج وما اشتريش حاجه وارجع، اخرج وما اشتريش حاجه وارجع، لحد ما بعدوا خالص عن المدينه. يقول فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. اراد فعلا ان هو ايه يلحق بيهم، لكن للاسف ما عملش كده وضاعت عليه الغزوه. خلاص سيدنا كعب بقى لوحده في المدينه والناس كلها مشت. يقول فتفقت اذا خرجت في الناس. بعد كده بقى خلاص النبي عليه السلام والصحابه في الغزوه وهو لوحده فين في المدينه، فبيقول ايه اللي كان بيحصل بقى. يقول فتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرني الا ارى لي اسوه. بيقول كنت بخرج كده امشي في المدينه فما لقيش حد زيي، ما لقيش حد مجاهد وعابد وصادق. وبعدين قعد كل الناس الصادقة والمجاهدة والناس دي كلها خرجت، فبمشي في الشارع ما قابلش الا واحد من اثنين، يا اما واحد منافق مغموص عليه في النفاق، واحد معروف عنه طول عمره ان هو منافق، او رجل ممن عذر الله، واحد بقى له عذر، واحد اعمى، واحد قعيد، واحد مشلول، واحد عنده اي عذر ان هو يقعد وما يخرجش للجهاد. فما كانش فيه اي حد في المدينة الا الاثنين دول، يا اما واحد معذور يا اما واحد منافق. فسيدنا كعب زعلان جدا، ازاي ابقى مع الناس دي، انا مش عايز ابقى هنا، انا المفروض ابقى مع النبي والصحابة هناك في الغزوة. يقول فكلما خرج ركبه هذا الحزن فيعود الى بيته. فضل بقى الحالة دي من الحزن والكآبة، ودي دايما حالة العاصي، دايما الانسان العاصي البعيد عن الطاعة في حزن وفي كآبة وفي غم وفي ضيق، لا يستطيع ان هو ينشرح صدره بطاعة الله ابدا، قاعد في هذا الحزن، تمام. فدي كانت حالة سيدنا كعب، ظل على هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة في الجهاد، مرت الايام ووصل النبي عليه الصلاة والسلام تبوك. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتفقد طول الطريق، عمال يتفقد الصحابة. لما وصل تبوك قال اين كعب، هو مين كعب ابن مالك، كعب عمره ما تخلف عن غزوة، اين كعب، ما فعل كعب، حصل له ايه، تمام. ف لما قال ذلك قال رجل من بني سلمة، واحد من بني سلمة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيتهمه بالنفاق وبالميل الى الدنيا، بيقول حبسه برداء، البرد اللي هو الحاجة اللي الواحد لابسها يعني. فبيقول برداء كناية عن ان سيدنا كعب كان متجوز امرأتين في الوقت ده، يعني بيقول انشغل بزوجاته. تمام، يعني المرأة الثوب هنا كناية عن ايه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فهو ورى بدل ما يقول عنده زوجتين شغلوه، قال شغله برداء. تمام، والنظر في عطفيه، العطف اللي هو الجانب اللي بيبص دايما جنبه كده، ايه عمال يتلفت يمين وشمال كده وهو ماشي، اللي هو عنده عضلات كده، فعمال يبص على كتفه هنا وكتفه هنا طول ما هو ماشي كده، ايه يشوف عضلاته. يعني قوته ودنيته هي التي شغلته عن الجهاد. فده طبعا وصف الايه؟ للمنافق او للنفاق. فقال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل طبعا قدوة العلماء رضي الله عنه وارضاه، قال بئس ما قلت، ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. بيقول والله يا رسول الله احنا ما نعرفش عن كعب الا كل خير، فما نعرفش بقى ايه اللي حصل له. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ايه ينكر على هذا ولا ذاك. فبينما هم على ذلك قاعدين لسه بيتكلموا في موضوع كعب بن مالك ده، اذ راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مبيضا يزول به السراب. يعني ايه؟ يعني واحد جاي من بعيد كده من في الصحراء بيبقى فيه سراب، بنشوف فيه سراب كده ميه وكلام زي كده. تمام، لما يجي حد من بعيد يبدا ايه يشيل انعكاس الضوء بتاع السراب ده فيزول به السراب. تمام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه. يعني مثلا تمنى ان هو يبقى مين؟ ابو خيثمه، او دعا ان هو يبقى ابو خيثمه، فاذا هو ابو خيثمه الانصاري رضي الله عنه وارضاه. طبعا سيدنا ابو خيثمه له قصه جميله جدا، ان هو تصدق قبل كده بصاع من تمر ولما زال المنافقون. تمام، ونزلت فيه الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. تمام، كان هو ايه هذا الرجل ممن نزلت فيهم هذه الآية. وبعدين سيدنا كعب خلص قاعد في المدينة في وسط الناس المعذورة والمنافقة وزعلان جدا ومتضايق جدا، والنبي عليه السلام مع الصحابة في غزوة تبوك. اللي حصل طبعا ان النبي عليه السلام لما وصل تبوك في هذا العدد الكبير والجيش العرمرم، سمعت عيون الرومان بجيش النبي عليه السلام، فألقى الله في قلوبهم الرعب ففروا، ولم يكن هناك ثم قتال، ما حصلش قتال ولا حاجة. النبي عليه السلام راح هزم المشركون بالرعب، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة مرة اخرى دون قتال. يبقى اذا غزوة تبوك يا جماعة كانت انتصار على النفس، كانت حرب للدنيا مش حرب للاعداء، مش حرب للمشركين، كانت مجرد ان انت بس تخرج تجاهد في سبيل الله هتنتصر. بس دي كانت الحرب، انك تجاهد نفسك وتجاهد شيطانك، تجاهد هواك، تجاهد دنيتك، وتستجيب لامر الله والرسول وتخرج مناصرا لدين الله عز وجل. مجرد ما عملت كده انت انتصرت خلاص. وده اللي حصل في غزوة تبوك، ان هم خرجوا فانتصروا بمجرد ان هم خرجوا. فيا شباب، فسافر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر او خرج مجاهدا في سبيل الله شهر كامل من المدينة لتبوك، وبعدين جلسوا حوالي 10 أيام. تمام، وما حصلش قتال مع الرومان، ورجعوا تاني شهر كامل، انتهت الغزوة ورجعوا في خلال شهر كامل تاني إلى المدينة. ماشي شباب؟ سيدنا كعب إيه اللي حصل له؟ قاعد طول الشهر الأولاني والعشرة أيام اللي هم الأربعين يوم بتوع الغزوة قاعد في قمة الحزن وفي قمة الشقاء ومش عارف يعمل إيه. يقول فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم راجع، ركبني الحزن، أعمل إيه؟ أقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إزاي أعتذر له؟ طبعا ده يا جماعة الموقف ده لابد نستحضر فيه نفسنا، هنقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ تخيل سيدنا كعب مسلم من المسلمين الأوائل ومجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل الغزوات ومبايع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزو في بيعة العقبة، وكان بيدافع عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وبسنانه وبماله، وبعدين تخلف في موقف واحد وفي غزوة واحدة عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن نصرة الدين، بيقول مش عارف اقول له ايه، مهموم اقول للنبي ايه عليه الصلاة والسلام لما قابله لما يرجع المدينة. طب احنا نقول للنبي عليه السلام ايه لما تخلفنا عن نصرة النبي عليه السلام؟ لما سب النبي عليه الصلاة والسلام عملنا ايه؟ لما حورب دين الله في الارض عملنا ايه؟ لما حوربت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام قبل بلاد الكفر عملنا ايه؟ لما اضطهد الدعاء الى الله وحورب دين الله عملنا ايه؟ هنقول للنبي ايه؟ كل واحد فينا يسأل نفسه، هقول للنبي ايه؟ حد عنده جواب؟ حد عنده عذر؟ حد ايه العذر؟ اللي مش قادر يتكلم ومش قادر ينصر النبي بلسانه، طب فين دعوتك الى الله؟ فين اقتدائك برسول الله؟ ما هي دي نصرة، دي هي اصلا النصرة، انك تكون متبع لدين الله. لما سيدنا عيسى قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. لما كانوا انصار الله عملوا ايه؟ كان انصاره ان هو راح حربه بس وخلاص، هو اصلا ما كانش فيه قتال، ما حصلش قتال بين سيدنا عيسى او بين حد اساسا. كانوا انصار الله في تطبيق دين الله والدعوه لدين الله وتعلم دين الله وتعليمه، وهي دي نصره الله. ان تنصروا الله ينصركم، والجهاد طبعا من نصره الله، بس قصدي مش دي النصره الوحيده، دي جزء من نصر دين الله، لكن نصر دين الله اوسع من كده بكتير. انت مش قادر تجاهد النهارده، طب طبق على الاقل دين النبي عليه الصلاه والسلام، خليك قدوه للمسلم، انت تبقى مسلم قدوه، قدوتك النبي عليه الصلاه والسلام، هي دي نصر دين الله. انك تبقى تنذر حياتك لله، كما قالت امرأة عمران. امرأة عمران قالت ايه؟ رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. نظرت اللي في بطنها، كانت فاكرة ان هي حامل في ولد، طلعت السيدة مريم بنت، فقالت يا رب اللي في بطني ده ليك محرر. قال اهل التفسير اي محررا من اغلال الدنيا، يعني يا رب اللي في بطني ده مش هيسعى لحاجة في الدنيا، ليك انت بس يا رب. يعني ايه مش هيسعى لحاجة؟ يعني ما كلش وما اشربش وما ذاكرش وما امتحنش؟ لا، مش ده معناها. معناها مش هعمل حركة ولا سكنة في حياتي الا ليك يا رب. هذاكر زي الناس ما بتذاكر، بس انا بذاكر لله وهما بيذاكروا للدنيا. هشتغل زي ما الناس بتشتغل، بس هما بيشتغلوا للدنيا وانا هشتغل لله. هعمل كل اللي الناس بتعمله بس لله، وهزود عليه طاعات الله ما حدش بيعملها لنا. هحفظ قرآن وهما ما بيحفظوش، هقوم الليل وهما ما بيقوموش، هصوم النهار وهما ما بيصوموش، هحافظ على الصلاة في المسجد وتكبيرة الاحرام وهما ما بيحفظوش. هبقى حياتي ليك يا رب. هي دي نصر الدين الله، هي دي اول خطوات نصر الدين الله. معايا يا شباب؟ هي دي النصرة اللي ما فيش حد فينا ما يقدرش ما يعملهاش، كلنا نقدر نعملها. تمام يا شباب؟ فسيدنا كعب لما موقف واحد تخلف عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، قعد راكب الهم، اقول ايه للنبي؟ اعمل ايه؟ اعتذر بايه؟ يقول فظل على ذلك، وظل يستعين على الجواب ده بكل ذي رأي. يعني ايه؟ يعني عادي يفكر ويروح لكل واحد عنده رأي يقول له اقول ايه للنبي؟ اعتذر بايه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وياخد رأي الناس في المدينة اللي هما بقى ايه، واحد كبير في السن معذور مثلا، فيقول والله انا عملت كذا وعملت المعصية دي، اقول ايه؟ فظل على ذلك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. وكانت من عادة النبي عليه السلام لما يأتي المدينة يبدأ بالمسجد، طبعا ده شيء معروف جدا في سنة النبي عليه السلام، ولو هدف وغاية معروفة، ان اهل بيت كل مسلم يستعد لاستقباله. يعني انت لو مسافر وجيت فجأة، طبعا ما كانش في ايامها موبايلات ولا تليفونات ولا حاجة ولا نت ولا الكلام ده، فانا الوقت لما مسافر وجاي بيتي من سفر طويل، تمام، ممكن ادخل فجأة على البيت الاقي البيت مش متنظف والبيت مكركب، وتلاقي زوجتك مثلا ايه هدومها مبهدلة وشكلها مش حلو وكلام زي كده، فتكره وتزعل من اهل بيتك ويحصل بينكم مشاكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام من ادبه وفقهه وذوقه العالي جدا يقول لك لا، ما تروحش البيت على طول، روح المسجد الاول ووضع حد قول لهم انك وصلت، وعما تصلي السنة وتبدأ بالمسجد وكده، يكونوا هم رتبوا البيت ونظفوه، وهيقول لك مكان تنام فيه ومكان تستحمى فيه لو انت عايز تستحمى، ومكان وهدوم نظيفة تلبسها، فتيجي تبقى مبسوط انك جيت البيت وفرحان وتبقى على قمة الوفاق مع اهل بيتك، مش زي ما بعض المنافقين والمخادعين بيقولوا لا ده عمل كده عشان غرض دنيء والعياذ بالله انه يترك النساء يعني تفعل الفاحشة ويجي يلاقيها هربت الراجل اللي كان بتزني معاه والعياذ بالله. ده كلام يتقال؟ ده كلام يتقال عن النبي عليه السلام؟ كلام والله عظيم يعني لا يقوله مؤمن بالله عز وجل ولا مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة النبي عليه السلام بقى في غزوة تبوك رجع ايه للمسجد، بدأ بالمسجد، فالمدينة كلها طبعا فرحت وعرفت ان النبي رجع عليه الصلاة والسلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة وقعد للناس اللي عايز حاجة بقى، فبدأ يأتي المنافقون ويعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة. فكل منافق يقول عذر كاذب والنبي عليه السلام يقول ايه، يقول له قم غفر الله لك. يأتي الثاني يعتذر يقول له قم غفر الله لك، لحد ما سيدنا كعب جه على باب المسجد. ركزوا معايا بقى في المشهد ده، النبي عليه السلام في القبلة قاعد ووشه للناس وسيدنا كعب جاي على باب المسجد النبوي، فالنبي عليه السلام يشوفه فينظر له ويتبسم تبسم المغضب، يعني يضحك له ضحكة كده او ابتسامة مغضبة. مش انت اللي تعمل كده يا كعب، مش انت اللي تيجي مع المنافقين، انت ايه اللي عمل فيك كده؟ ابتسامة ونظرة تحمل الكثير من المعاني بين المربي عليه الصلاة والسلام وبين طلابه وبين المحب وبين احبابه. نظر له كده وابتسام له ابتسامة المغضب، فسيدنا كعب يقول فجئته امشي، تحس انه جاي كده ايه ماشي على استحياء كده مش قادر. يقول حتى جلست بين يدي، وبعدين قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني بيقول يا رسول الله لو في حد غيرك أنا الوقت قاعد معاه وغلطت في حقه هعرف أجد عذر من الغلطة اللي أنا غلطتها دي. لقد أعطيت جدلا، يعني أنا بعرف أتكلم كويس وأعتذر للناس كويس، يعني ممكن أقعد أقول لك معلش وسامحني، معلش أصل كان عندي كذا وكان عندي ظروف. لو حد غيرك كنت قلت له الكلام ده، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك علي. يعني الكلام ده مع حد تاني، لكن معاك انت يا رسول الله انا عارف ان انا لو كذبت وقلت اعذار كاذبة بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيسخطك علي. وان حدثتك حديث صدق، لكن لو قلت الحقيقة والحقيقة دي زعلتك مني واغضبتك، وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. لكن لو قلت لك كلام يزعلك بس هو ده الحقيقة أنا أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يخلف علي بالخير ويتوب علي بسبب أن أنا أصدق معك يا رسول الله. فبالفعل قال له والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. والله يا رسول الله ما كانش عندي أي عذر، وكانت الفلوس موجودة والبعير اللي هركبها موجودة، ما كان ليش عذر يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه بقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. يبقى التانيين كانوا ايه، كانوا كذابين، بس النبي عليه الصلاة والسلام كان بياكل السرائر الى الله عز وجل مع انه عارف ومتأكد انهم كذابين ومنافقين. قال اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يا ده ما ادالوش عذر، ما قالوش طب انت صدقت خلاص انا مسامحك، لا قال له فقم حتى يقضي الله فيك. قام سيدنا كعب وخرج، جرى وراه مجموعة من الصحابة من بني سلمة قالوا ايه انت عملته ده يا كعب، انت قلت ان ما لكش عذر، انت اغضبت النبي عليه السلام، ده المنافقين قالوا اعذار كاذبة والنبي قال لهم ايه قم غفر الله لك، يعني دعالهم بالمغفرة، يعني كفاية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم غفر الله لك اكيد ربنا هيجيب دعوته، ارجع ارجع وقول اي عذر يا كعب والنبي عليه الصلاة والسلام هيدعي لك ويستغفر لك كفاية ان ايه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول فهممت ان اعود فاكذب نفسي، قلت خلاص ارجع واقول عذر كاذب والنبي يدعي لي وخلاص. وبعدين سألت سيدنا كعب، سأل هل قال احد مثل مقالتي، في حد قال ان ملوش عذر زيي؟ قالوا له ايوه في اتنين فعلا قالوا نفس اللي انت قلته ده. مين دول؟ قالوا مرار بن الربيع وهلال بن اميه، ودول اتنين من شيوخ الصحابه كانوا كبار في السن وشهدوا غزوه بدر، فقال هما رجلين صالحين لي فيهم اسوه، طالما في اتنين من اهل بدر قالوا زي ما انا قلت انا معاهم مش هبقى مع المنافقين. وزي ما يحصل بقى، فمرت اول ما خرج سيدنا كعب كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم هم الثلاثة. جاء امر من النبي عليه السلام الثلاثة دول ما حدش يكلمهم. يا ازاي كده؟ تخيل انت مكان سيدنا كعب، بتنزل من بيتك تعدي على جيرانك تقول لهم سلام عليكم، محدش يرد عليك السلام، ازيكم عاملين ايه، محدش يكلمك، عايز تشتري حاجة البياع ما بيردش عليك، عايز تركب مواصلات السواق التاكسي ما بيكلمكش. تخيل الناس كلها ما بتكلمكش، ماشي كأنك خيال كده، محدش بيرد عليك ولا بيكلمك. تخيل ده كان حال سيدنا كعب بن مالك، ماشي في المدينة مفيش ولا واحد بيكلمه ولا بيرد عليه. فبيقول فتجنبنا الناس، الناس بعدوا عننا حتى تنكرت لي في نفس الارض، هو انا فين؟ انا مش في المدينه، ده مش شارعنا ودي الناس اللي انا عارفهم، هو انا ايه، انا حصل لي حاجه، انا اتجننت مش عارف ايه اللي بيحصل ده، كل الناس ما بتكلموش. يقول وكنت اشب القوم، كنت انا ايه الشاب من الثلاثه، هم ثلاثه مرار بن ربيع وهلال بن اميه وكعب بن مالك. فمراره وهلال رضي الله عنهما كانوا كبار في السن، فقعدوا في بيوتهما يبكيان، قعدوا يعيطوا في البيت وخلاص ومش قادرين يعملوا حاجه. سيدنا كعب بقى لا كان شاب، فبدا يتحرك، بدا ينزل يشوف ايه الموضوع، انا هفضل كده؟ فبدا ايه يتحرك، فيمشي في السوق محدش يرد عليه، يدخل المسجد يصلي مع الناس محدش يكلمه. يقول فاذا دخلت المسجد فاقبلت على صلاتي نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيصلي كده وخاشع النبي عليه الصلاة يبصله. يقول فإذا نظرت له تلفت عني، يعني هو بيصلي كده والنبي عليه الصلاة قاعد في القبلة وهو بيصلي السنة، فيبدأ مغمض عينيه كده أو بينظر في الإيه، بينظر في موضع السجود وخاشع كده وبيقرأ القرآن، فالنبي عليه الصلاة يبصله فيرفع راسه كده يحس إن النبي عليه الصلاة بيبصله، فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. تمام. وده طبعا يعني نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لودي فيها مشاعر عالية جدا جدا جدا، إنه مثلا ما زال يشعر أنه يحبه، ما زال يشعر أن هناك أمل، ما زال يشعر أن هناك باب للتوبة. تمام. فظل على هذه الحال سيدنا كعب، يخرج في الأصوات محدش يكلمه، يصلي في المسجد محدش بيكلمه. تمام. يقول وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل نفسي هل حرك شفتيه بالسلام، يعني يقول السلام عليكم يا رسول الله وبعدين يقعد يبص كده، هل النبي عليه الصلاة والسلام حرك شفتيه ولا لا؟ ما هوش عارف، لو رد عليه يبقى في أمل، أما يقول له عليكم السلام يبقى في رحمة وفي بركات وفي سلام من الله. تمام يا شباب. يقول فخرجت في يوم من الأيام ومشى في السوق محدش كلمه برضه، فذهب إلى حائط أبي قتادة اللي هو ابن عمه وصاحبه وأحب الناس ليه، الحائط اللي هو الجنينة بتاعته يعني، وبعدين نط السور ودخل على سيدنا أبي قتادة فكلمه ما ردش عليه، يكلمه تاني ويردش عليه مع أنه هما الاثنين لوحدهم ما فيش حد شايفهم إلا الله، ودي من يعني مراقبة أبي قتادة رضي الله عنه لله، كان ممكن بقى أحب الناس ليه وصاحبه وابن عمه يتقابلوا بقى في السر بينهم بين بعض في الحديقة يكلموا مع بعض، لا ما يردش عليه. ففي الآخر سيدنا كعب لما صعبت عليه نفسه قال له يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، أنشدك بالله هل تعلم، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته، يعني كل شوية يقول له هل تعلم أم أني أحب الله ورسوله أنشدك بالله؟ بالله عليك أنت مش عارف أن أنا مؤمن ومحب لله ورسوله؟ ما يردش. الثانية ما يردش. الثالثة ما يردش. في الآخر قال له إيه؟ الله ورسوله أعلم. فنزلت هذه الكلمة على قلب كعب بن مالك الصاعقة. مش ممكن أنت بتشك في إيماني حتى أنت يا أبو قتادة، مش عارف أنا منافق ولا مؤمن؟ ده أنت أحب الناس ليا، ده أنت صديقي، ده أنت صديق عمري، ده أنت ابن عمي، ده أنت اللي عارف عني كل حاجة، ده أنت اللي شهدت معايا كل المعارك، ده أنت عارف أنا قد إيه بذلت لله وللرسول، وبتشك إن أنا منافق؟ يبقى أنا ممكن فعلا أبقى منافق؟ سيدنا كعب بن مالك ما بكاش لما نهي عن كلامه، كل الناس ما بتكلموش ما عيطش، ما بكاش لما الناس كلها شكت فيه وتنكرت له الأرض، لكن لما طعن في إيمانه بالله وبالرسول يقول ففاضت عيناي، قاعد يبكي ويعيط، أنا إزاي أوصل للدرجة دي؟ إزاي أوصل نفسي لهذه المرحلة؟ فبكى سيدنا كعب ابن مالك يقول ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. مشى بقى وإيه؟ خرج من عصور تاني وماشي في سوق المدينة، فإذا برسول من ملك غسان جاي برسالة وبيسأل أين كعب بن مالك؟ فين كعب؟ فالناس ما بتكلمش سيدنا كعب، فبيشاوروا إن ده كعب بن مالك. فوصل الرسول ده لسيدنا كعب واداله الرسالة، ففتحها فوجد رسالة من ملك غسان بيقول له بلغنا أن صاحبك قد جافاك فالحق بنا نواسك. طبعا سيدنا كعب كان قبل الإسلام شاعر كبير جدا ومشهور في جزيرة العرب وعارف الملوك، وملك غسان حبيبه قبل الإسلام، بعد الإسلام العلاقات بينهم توترت، فملك غسان نفسه يرجع العلاقة تاني، فبعته بيقول له إيه بقى؟ بيقول له بلغنا أن صاحبك قد جافك فالحق بنا نواسك. سيدنا كعب بن مالك كان ممكن في اللحظة دي يقول لهم شفتوا عرفتوا إمتي يا مسلمين يا اللي مش عايزين تكلموني، عرفتوا قدري، عرفتوا أنا قد إيه عزيز وليا أصحاب ملوك وليا ناس تعرف إمتي، أنا سايبكم ماشي. لا، سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه مسك الرسالة وقال وهذا أيضا من زيادة البلاء، وأخذها فأحرقها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا كعب بن مالك ظل على هذه الحالة لحد ما عدى 40 يوم كاملة، وسيدنا كعب مش عارف يعمل ايه، فاذا برسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعت له رسول، ففرح بقى ده رسول من النبي عليه السلام، ده في فرج جاي. فاذا برسول يقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك، كمان حتى زوجتي، بيقول له ايه؟ زوجتك اعتزلها. قال له اعتزلها؟ شوف بقى استجابة سيدنا كعب، المرة اللي فاتت كان تردد وتأخر، للمرة دي اول ما الامر جاله هينفذ، ده بيسأل عن تنفيذ ازاي، او اطلقها؟ اطلقها مش مشكلة، لو عايز نطلقها طلقها. قال لا، ولكن لا تقربنها. فقال لها الحقي باهلك، روح لاهلك لحد ما ايه نشوف الموضوع هيخلص على ايه. عدت الايام وسيدنا كعب في منتهى الضيق ومنتهى الشدة. مرت 10 ايام على سيدنا كعب محدش بيكلمه، الناس كلها منقطعة، زوجته سابته في اخر 10 ايام قاعد في البيت لوحده. ضاقت عليه، هو يقول فكنت على الحال التي ذكر الله، ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت، ضاقت عليه كل حاجة، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ثم في الليلة 50 سيدنا كعب خرج او طلع يصلي الفجر على سطح البيت، ما كانش قادر ينزل يصلي الفجر من شدة الإعياء والبلاء اللي كان فيه، فصلى الفجر. وده مشهد سيدنا كعب. ايه اللي حصل بقى عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الليلة 50، وفي الليلة 50 نزل عليه الوحي بتوبة الله على سيدنا كعب بن مالك. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاف انه ينشر الخبر فيأتي الزوار للتهنئة ويأتي الصحابة فيبقى يغشى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلها تيجي بقى ويحصل زحمة في الليل والتراب وكلام زي كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اخبرش حد لحد ايه لحد اما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، فجلس للناس بعد صلاة الفجر وتلا عليهم آيات الله عز وجل وأخبرهم بتوبة الله عز وجل على سيدنا كعب بن مالك وعلى الثلاثة اللي هم مراد بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. فلما الصحابة سمعوا الخبر خرجوا مسرعون ليبشروا الثلاثة، كل واحد من الثلاثة فوق من أفواج الصحابة خرج يبشره بتوبة الله عز وجل عليه. فخرج فوق لسيدنا مراد بن ربيع، وفوق تاني لسيدنا هلال بن أمية، وفوق تالت لسيدنا كعب بن مالك. الناس اللي خرج لسيدنا كعب واحد منهم قال يا أنا لسه همشي البيت سيدنا كعب، فتسلق الجبل اللي بجوار المسجد النبوي، جبل اسمه جبل سلع، ونادى بأعلى صوته وقال يا كعب أبشر. فلما سمع سيدنا كعب هذه البشرى وهو على سطح بيته علم أن الله قد تاب عليه فخر لله ساجدا. ثم الفوج الثاني خرج يجري بسرعة وركبه، واحد منهم ركب فرس وجرى نحو بيت سيدنا كعب بن مالك. فلما وصل كان سيدنا كعب يقول فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني الرجل اللي خرج على الجبل ونادى كان صوته أسرع من اللي ركب الفرس وجه يقول فلما جاءني صاحب البشرة اللي هو الرجل اللي طلع على الجبل خلعت له ثوبي لبشراه ولم يكن عندي غيرها، يعني ما كانش عنده الجلابية اللي لابسها، اداها لصاحب البشرة واستعار جلباب من احد جيرانه ليذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج كعب وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول فظل الصحابة يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله عز وجل. بدأ الصحابة يقابلوا سيدنا كعب وهو في طريقه للمسجد، كل فوق من الصحابة يقابلوا النبي عليه يقابلوا سيدنا كعب ابن مالك يهنئوه بتوبة الله عز وجل عليه وهو في طريقه للنبي عليه الصلاة والسلام. كل فوق يقابله يقول له ايه هنيئا توبة الله عز وجل عليك، لحد ما وصل سيدنا كعب الفين لباب المسجد النبوي. نفس المشهد القديم هيتكرر من جديد، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في القبلة وسيدنا كعب على باب المسجد النبوي، بس المرة دي الموقف مختلف. المرة اللي فاتت النبي عليه الصلاة والسلام نظر له وتبسم له ابتسامة المغضب ودخل سيدنا كعب يمشي معتذرا، اما هذه المرة يقول كعب فلما دخلت فاذا بطلحة، طلحة بن عبيد الله قام واحتضن سيدنا كعب وهنأه، فكان كعب لا ينساها لطلحة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه ينير كأنه البدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرح يستنير وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا كعب وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه منير على هذه الهيئة، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. مثال الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. إيه أفضل يوم طلع على كل واحد مننا منذ ولدتنا أمهاتنا؟ يا ترى اليوم اللي انت خدت فيه الثانوية العامة؟ يا ترى اليوم اللي دخلت فيه أحسن كلية كنت عايز تخشها؟ يا ترى اليوم اللي اتخرجت فيه؟ يا ترى اليوم اللي اتجوزت فيه البنت اللي كنت عايز تتجوزها أو اتجوزت فيه؟ يا ترى اليوم اللي اشتريت فيه عربية؟ يا ترى اليوم اللي ترقيت في وظيفتك؟ دي مقاييسنا احنا، أما مقاييس الصحابة مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمه. كل اللي فات ده مش خير، الخير الحقيقي ان ربنا يتوب عليك، الخير الحقيقي ان ربنا يرضى عنك، الخير الحقيقي ان ربنا يحبك، الخير الحقيقي ان علاقتك بالله تتجدد. هو ده الخير اللي المفروض يبقى هو ده مقياسنا في الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقوله أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فسيدنا كعب بسرعة نايل أم من عندك يا رسول الله، يعني التوبة هي منك أنت أم من عند الله؟ طبعا لو من عند الله تبقى حاجة أعلى بكتير. قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال إني ممسك سهمي الذي بخيبر. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على سيدنا كعب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى وصل لقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله عز وجل تاب على الصحابة وعلى الثلاثة المخلفين وقال بعدها واتقوا الله، قال بعدها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهي دي رسالتنا النهاردة، كونوا مع الصادقين، لأن سيدنا كعب نجا من هذه الفتنة ووصل للتوبة بصدقه مع الله وبصدقه مع نفسه أنه قد قصر، وبصدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترف بذنبه، وبصدقه مع الله أنه لن يعود، ونظر لله ألا يحدث بعد هذه الواقعة إلا صدقا، فيقول: ما أعلم أحدا أبلاه الله في الصدق مثلما أبلاني، يعني بالفعل ظل صادقا إلى أن لقي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. انتهى درسنا يا شباب، وكل الإخوة والأخوات اللي معنا على الغرفة بندعوهم إن هم ينشروا البوست بتاع درس الدكتور حازم دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. يا ريت حد من الإخوة المشرفين يضع علينا البوست، في بوست معانا اللي هو إعلان الدرس، يا ريت كلنا ننشره إن شاء الله. إحنا دلوقتي معانا 130 مستمع على الغرفة، لو كل واحد مننا نشر البوست بتاع الغرفة فسمعوا واحد كمان، هتبقى كأنك سمعت الدرس مرتين، وتاخد الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. إن شاء الله كلنا ندخل دلوقتي على صفحتنا على الفيس، الرابط اللي إخواننا المشرفين وضعوه، وننشر البوست على صفحتنا على الأقل، أو على جروبز اللي احنا مشتركين فيها، كدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى نصرة دين الله ولنشر الخير. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.